أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية واحدة من الخمس آيات التي نادى الله عز وجل فيها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وأمرهم بأدب من الآداب. تقدم قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا منهم، كلها في الآداب الشرعية، الأدب مع الله سبحانه، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع المؤمنين، بين المؤمن وبين إخوان المؤمنين. فمن هذه الآداب نهانا أن نظن ظن السوء في المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذه في الآية. وتقدم الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن فقال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان، وكونوا عباد الله إخوان. وفي الآية قال لنا ربنا: إنما المؤمنون إخوة في هذه السورة. وفي الحديث الذي نهانا عن الظن قال لنا: وكونوا عباد الله إخوان. فأمرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخوة الإيمانية، كونوا عباد الله إخوان، إنما المؤمنون إخوة. فهنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن إما ظن الخير، هذا مطلوب أن نظن الخير في المؤمنين، وإما ظن السوء، هذا الغالب في الناس، هذا الغالب. ظن الخير قليل، فالكثيرون من الناس ينظرون إلى غيرهم نظرة طيبة ونظرة شك، فهذه النظرة لربنا أن اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن إما أن تكون أمارة ظاهرة تحقق ذلك الظن، وإما أن يكون بغير أمارة ومن غير دليل على سوء ظن من هذا. فعلى الأقل لو أن الإنسان ظن غير طيب في الإنسان، لا يتكلم بذلك، لا يقول أظن فلانا كذا فيسيء الظن في فلان ويمنع الناس من فلان هذا، وتبين بعد ذلك سوء ظنه وأنه ليس ظنه في محله. إما أن يرجع عن ذلك ويستغفر الله سبحانه تبارك وتعالى، يا إما أن يتمادى في ذلك ولا يريد أن يرجع عن ذلك. وكثير من الناس ترى أنه إذا ظن سوء في إنسان أراد أن يحقق ذلك ليثبت قدرته وفراسته وأنه يفهم في الناس وأنه عنده الحاسة السادسة كما يزعمون ويكذبون، يقول أنا أعرف الناس مجرد النظر، أعرف فلان ده كذا وأعرف فلان ده كذا، وهو كذاب في ظنه، وهو واقع تحت هذه الآية تحت حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو مغرور يظن في نفسه أنه فهم الناس كلها وعرف كل الناس، وأنه مجرد ما أساء ظن الإنسان بهذا الإنسان مش كويس، وإذا أحسن ظن الإنسان بهذا الإنسان على درجة كويسة لزعمه وكذبه. فهنا الأصل إحسان الظن في المؤمنين. ولو أن الإنسان بدا له من إنسان شيء فليحتذر منه، فإذا كان الظاهر عليه هذا الشيء فمن حقه أن يحذر الناس: خد بالك فلان هذا خداع، فلان هذا مكار، فلان هذا نصاب، ما تعملش مع فلان بالمال إلا له تجارب قبل ذلك أخذ المال وسرقها ولم يرجعها إلى صاحبه. هنا بناء على أمارة ظاهرة ودليل موجود، أما من غير حاجة من غير شيء أظن فلان نصاب أظن فلان كذا، هذا لا يجوز أن تظن السوء في الناس من غير دليل شرعي. ولذلك جاء في القرآن ذكر ظن السوء، فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى: إن بعض الظن إثم، وقال: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، في حديث الإفك. ربنا يعاتب المؤمنين. هلا إذا سمعتم هذا الكلام الكذب أحسنتم أظن في عائشة وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تتلئوا على الوقوع في هذا الكلام الفارغ الكذب الذي أشاعه الكذاب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. فهلا إذ سمعتم ذلك تنبهتم أن هذا يقصد به الشر في المؤمنين، فأحسنتم أظن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك يقول الله عز وجل في المنافقين: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. في الأعراب الذين كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى مكة فهوش راجع، وهنا بل ظننتم أن لن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليكم، هذا كان ظن السوء من هؤلاء. ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هلكة بهذا الظن الذي ظننتموه النبي صلى الله عليه وسلم أن لن ينصره الله عز وجل، وأنه إذا ذهب إلى مكة لن يرجع لا هو ولا المؤمنون. فقال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فأكثر العلماء على أن الظن القبيح لمن ظاهره الخير لا يجوز، لا يجوز أن تسيء الظن في إنسان ظاهره الخير، أحسن أصن ولم تستفيد شيئا، طالما أنه لا معاملة بينك وبين هذا الإنسان، ليه تقعد تنظر في الناس فلان ده شكله كده كويس فلان ده شكله مش كويس، ولا تدل الأشكال على ما بداخل كل إنسان، ولكن الأعمال هي التي تفيد ذلك. إذا ظهر الشيء يبقى لك أن تحكم بما يظهر وليس بظنك وبالقصد. قال الله عز وجل: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، نهانا عن التجسس. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في هذا الحديث الذي قدمنا: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس والتحسس كلاهما هو البحث عن أسرار الغير، البحث عن الشيء المختفي من الغير، ولكن التجسس يكون في خفية، يختفي عسى الإنسان يتجسس على الناس يبحث عن البواطن في خفاء، والتحسس في الظاهر يسأل فلان ويسأل فلان عن سر فلان عنده ايه وراء هذا الإنسان. كذلك قالوا ان التجسس كأنه البحث عن الأمور يبحث، وكأن التحسس يظهر له من ظاهر الشيء الأمر فيدركه بحواسه في ظاهر، وإن كان الاثنين هذا شيء خفي وهذا شيء خفي من الإنسان. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس وعن التحسس. الإنسان الذي يتجسس ويطلع على عورات الناس يحذره النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا مش حسيبك، ربنا مش حسيبك، زي ما تطلع على عورات الناس ربنا سيطلع الناس على عوراته وسيفضح هذا الإنسان الذي يريد أن يفضح الناس. ولذلك جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. هذا الحاكم أبو الدرداء رضي الله عنه يقول عن معاوية أنه سمع كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى به، نفعه الله تعالى به. معاوية استدب له الأمر لما صار الأمير على الناس وآل الخلافة إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، باء الأمر في إيده، عرف يحكم الدولة كويس جدا. كان بإيه؟ نفعته كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة قوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. معاوية ابن أبي سفيان كان في يوم من الأيام لا يملك شيئا، ولما تقدم لخطبة إنسانة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن تقدم لي معاوية ابن أبي سفيان وتقدم لي فلان وتقدم لي فلان، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال لك. في يوم من الأيام معاوية فصعلوك معنى فقير، فقير إن محل تشحب، صحيح أبوه كان سيد قريش أبو سفيان، أما معاوية كان شهد حال، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه. أنكح أسامة، الفاطمة بنت قيس، أنكح أسامة، زوجي أسامة. هذا معاوية في يوم من الأيام كان فقيرا لا مال له، صار أميرا على الناس في يوم من الأيام، صار ملكا من الملوك، صار جمع الناس حوله، جمعهم بسياسته، جمعهم بحلمه، جمعهم بما نفعه من النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الناس. شوف هنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فعمل من ذلك ما بقاش يراقب الناس بلوتهم ما بقاش فلان وفلان يخاف انه يتقلبوا عليه الناس اذا كان اقحوا شيئا فرصبوا وكان غاية الحلم رضي الله عنه قد سمع الناس حوله بسبب ذلك لذلك يقول ابو الدرداء ان هذه كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله عز وجل نفعه الله عز وجل بها ان عمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهي نصيحة للحكام ان الحاكم المفترض ان يحسن الظن في الناس وانه لا يسيء الظن في الناس فيتخذهم اعداء ما هو اذا اسأت ظن في الانسان هتعامل معه ازاي لو ان انسان نظر ان كل الناس وحشة هيقوم يحذر من الناس هيتعامل معهم انهم اعداء له يبقى مش هينظر في مصالح الناس هينظر ازاي يحجمهم ازاي يحبسهم ازاي يضيق عليهم لكن اذا نظر انهم اخوة الله سبحانه تبارك وتعالى وانهم رعية تحت يده وانه يحسن الظن بهم ويمكن يكون لهم اعذار يمكن يكون لهم ذلك سيحسن اليهم الاحسان يجلب الاحسان الاحسان يجلب الاحسان فاذا احسن الى الناس استجلب مودة الناس واذا اساء الظن في الناس فعاد الناس حمل الناس على ان يبغضوه وعلى ان يدعوا عليه ويلعنوه هذه العادة لذلك انتفع معاوية بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم عمل الصحابة بذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فكانوا يحسنون الظن فإذا ظهر منهم الشيء أخذوا وأقاموا حدود الله عز وجل في ذلك فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وداءه إنسان وهو أمير ابن مسعود فقال ابن مسعود هذا فلان تقطر لحيته خمرا تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله رضي الله عنه إن نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به إن يظهر لنا شيء نأخذ به المعنى إن اللي خلق تجسس على فلان وهو في داره إذا ظهر لنا والله في الشارع وهو بيشرب الخمر أخذناه وأقمنا عليه حد الله عز وجل ولم نؤمر بأن نتجسس على الناس في بيوتهم هذا قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وجاء في حديث أبي ورزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه وكل المنافقين يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته يفضحه في بيته وهنا احذر لأن الجزاء من جنس العمل إذا كان عادة الإنسان أنه يبحث عن عورات الناس عايز يجسس على الناس فربنا يسلط عليه من يصنع بذلك وإذا كان الإنسان عادته أن يعفو عن الناس وأن يتجاوز عن الناس ولا يبحث عن عورات الناس فالله يقيد له من ينصره ومن يحبه ويدافع عنه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا وجاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان يعس بالليل عمر الخليفة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقوم بالليل يحرس بلد المسلمين ويمشي في الطرقات ينظر هل في شيء في الطريق شيء يريبه إنسان يحتاج إلى شيء إنسان يقع في معصية إنسان يكيد للناس ينظر في الطريق يخرج بالليل رضي الله عنه هذا يسميه يعيش في الليل كأنه يقوم بالحراسة وبالنظر في مصالح المؤمنين وأيضا في مراقبة ما الذي قد يحدث في الليل من الناس في يوم من الأيام ومعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهما وفي الطريق سمع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن في المكان هذا إنسان يشرب الخمر فانطلق مع عبد الرحمن بن عوف وغيره حتى دخل عليه حتى دخل عليه قالوا له انه يشرب خمر في هذا المكان فذهب عمر وفتح الباب ودخل عليه في المكان فقال له الرجل وكان ابا محجم الثقفي قال ان هذا لا يحل لك ان الله قد نهاك عن التجسس فخرج عمر وتركه نداء الى مكان وقالوا وكان ابو محجم الثقفي كان مشهورا بذلك كان يشرب الخمر يبقى كأن عمر رضي الله عنه لما قالوا له يشرب الخمر عندهم شيء عندهم معلومات قبل كده ان هذا فعلا يفعل هذا الشيء لكن الان هو يفعل ولا لا يفعل قيل له انه يفعل فلما ذهب كبس عليه وفتح باب البيت فوجد الاخر فيه قال له هذا لا يحل لك هذا لا يحل لك انك نهيت عن التجسس فعلا نهي عن التجسس متى ما داش في الامر ما
ما قالش طب حفتش البيت اشوف فيه خمر ولا ما فيش خمر، ما هوش مأمور بهذا. لما يظهر لك شيء تبقى تعمل بناء على ما ظهر، لكن من غير ما يظهر شيئا لا تتبع عورات الناس. ايضا جاء عن عمرو ابن دينار يقول كان رجل من اهل المدينه له اخت تشتكي، فكان يعورها فماتت فدفنها، فكان هو الذي نزل في قبرها، فسقط من كمه كيس فيه دنانير، فاستعان ببعض اهله فنبشوا قبرها. قصه من القصص اللي تحدث كثيرا. انسان اخته كانت مريضه، مرض اخته لغايه ما ماتت اخته، فذهب دفنها، هو بنفسه اللي شالها ونزلها في قبرها مع الناس. امر عادي جدا. هو شايل المحفظه بتاعته فيها دنانير، وهو طالع من القبر وقع في المحفظه بداخل هذا القبر. لما اغلق القبر راح يبحث المحفظه ما لقاهاش، استعان ببعض الناس نبش القبر مره ثانيه ونزل وجاب هذه المحفظه. وهو في قبرها مره ثانيه يقول لو نبشت القبر انبش كده اشوف ايه امرها، يشوف اخته وهي في قبرها. فعل هذا الشيء فقال فكشف عنها، فاذا القبر مشتعل نارا، فاذا القبر مشتعل نارا. هنا امر يعني موعظه من الله عز وجل. وكم من القبور تفتح بعد ما يدفن فيها صاحب ولا يوجد فيها ولا ترى فيها شيء، ولكن الله عز وجل يعظ الناس احيانا بشيء من الاشياء، موعظه للناس، موعظه للناس. والا فالقبور مليانه بالظلم ومليانه بالكفره، وتفتح القبر وما تشوف شيء. والله عز وجل اذا اراد موعظه للقوم اراهم شيئا، اراهم شيئا من الاشياء. فالرجل وجد في هذا القبر وجد نار مشتعله، لما فتح على اخته القبر النار مشتعله، يا ترى ايه اللي حصل؟ الرجل قفل القبر وذهب الى امه وسال امه اخبريني ما كان من عمل اختي، اختي بتعمل ايه؟ كان هو شايفها كويسه، هو بيمرضها وهو بيداويها ولغايه ما ماتت دفنها، ايه اللي اشعل عليها قبلها؟ فقالت المراه امه قد ماتت اختك، فما سؤالك عن عملها؟ ما خلاص ما ماتت خلاص. فلم يزل بها حتى قالت له كان من عملها انها كانت تؤخر الصلاه عن مواقيتها، كانت تؤخر الصلاه عن مواقيتها، وكانت اذا نام الجيران قامت الى بيوتهم فالقمت اذنها ابوابها. القمت بالليل الناس نايمه، هي حاطه ودنها تسمع بيقولوا ايه بالليل، بيتعاركوا بيقول ايه الراجل مع زوجته بالليل، فتتجسس عليهم وتخرج اسرارهم. تصبح الصبح تفضح هؤلاء اللي كانوا بالليل. هذا حاله، هذا حاله. والله يفعل ما يشاء. وكما قلنا ان هذه ايه من الايات، يكون امر من الامور يري الله عز وجل عباده ما يكون من شيء حتى يطعبه، حتى يطعبه. من ذلك القصه التي ساقها الامام المنذري في الترغيب والترهيب، وصحح اسنادها الشيخ الالباني رحمه الله، ان رجلا من السلف من التابعين ذهب الى مكان فيه مقبره في وقت العصر، جاء عند المقبرة بتاع الناس أو قبور الناس، وهو هناك في وقت العصر قبل الغروب لقى قبر اتفتح وخرج منه إنسان له رأس حمار، رأس حمار نهق ثلاث نهقات، وبعدين دخل القبر مرة ثانية، نهق ثلاث نهقات ودخل في القبر مرة ثانية. فتعجب أحده من هذا الشيء، ما هذا؟ سأل الشيء، فقالوا له انظر هذه المرأة، امرأة بيت قريب من المقابر، وفي امرأة قاعدة تغزل، امرأة تغزل. قالوا هذه أمه، هذه أمه، هذه أمه، أمه. إيه أمر هذا الإنسان؟ كان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر، وكان يأتي إلى بيت أمه، فكانت تنهاه عن المنكر الذي هو فيه، فكان يقول لأمه إنما أنت حمار ينهق، فطلي زي أنت حمار ينهق، يقول لأمه ذلك. فمات، فكان هذا حاله، فكان هذا حال كل فترة ينشق القبر يقوله، وأمه ترى هذا الشيء ينهق ثلاث نهقات ويدخل في قبره. وكم من إنسان يفعل ذلك في أمه وفي أبيه وفي أهله، بل قد يصل أنه يقتل هؤلاء ولا نرى مثل هذا الشيء. فهنا ليس لازم أن نرى هذا الشيء، عذاب القبر قد يري الله عز وجل بعضا من الناس شيئا ليكون عبرة، ليكون آية. لو أن الأمر كل الناس يرون هذا الشيء كان الناس لم يتدفن، محدش دفن الثاني، كان الناس كلهم صاروا مؤمنين، بقى الغيب شهادة وواقعة. ولكن الله عز وجل قال عن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، لابد أن يكون هذا غيبا، ولذلك أمرنا بالتدافن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر، لولا ألا تدافنوا يعني إن كان من الممكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنه يا رب يوري المؤمنين دول شيئا مما يكون في عذاب القبر فيريهم الله عز وجل. طب حيحصل إيه لو حصل هذا الشيء؟ كان كل إنسان خاف، لا مش حاش من قريب يسليه كده، مش دفنه داخل الأرض ألا يحدث فيها يولى ألا تدافنه، ولكن كان دفن الإنسان تكريما للإنسان حتى لا يرى ما هو عليه من أمره، وحتى يكون الغيب غيبا كما هو ولا يكون ظاهرا ولا شهادة أمام الناس. من الأحاديث اللي جاء في هذا المعنى النهي عن التجسس، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس، فجاء في سنن أبي داود عن مقدام بن معدي الثالث وعن أبي أمامة وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس يعني بسوء الظن، سيء الظن في ذا وسيء الظن في كل الناس، أفسد الناس، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أسأت الظن في الناس هيكرهك الناس، محدش هيحبك، هيكيدوا لك. إذا أحسنت الظن في الناس أحبك الناس فكانوا معك، فالجزاء من جنس عمل الإنسان. قال لنا ربنا سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، وهنا نهانا عن إساءة الظن. وإساءة الظن قد يكون الإنسان في نفسه حصل خاطر وأبعد هذا الخاطر عن نفسه، لا شيء لا شيء في ذلك. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم به. إذا كان حديثا في النفس ليس عليك شيء، ولكن لا تتمادى في حديث النفس. إذا حققت ذلك وحاولت أنك تتبين وتثبت أن فعلا فلان ده مش كويس، تكون أسأت لنفسك وأسأت لفلان هذا. واحذر من الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة، إيه الغيبة؟ فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة، الغيبة كان هنا الغيب شيء الغائب، شيء الغائب، فسميت الغيبة لأنها الحديث عن الغائب بما يسوء هذا الإنسان الغائب. قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته، فقد ذهبته. إذا هنا في حاجة اسمها الغيبة، وحاجة ثانية اسمها البهتان، وحاجة ثالثة اسمها الإفك. الإفك كله من الكذب، كله من الكذب. الغيبة أن تتكلم عن الإنسان في غيبته وهو غائب لما يسوءه، ويكون هذا الشيء فعلا فيه تكلم فلان ده بيعمل كذا وكذا وكذا وهو غائب، لو إنه سمع هذا الذي تقوله أساءه هذا الذي تقوله، مع أنه فيه هذا الذي تقوله. ولكن ما الداعي لأن تغتاب فلانا طالما أنه يستر على نفسه، وطالما أنه لم يؤذك ولم يؤذ غيرك بهذا الشيء الذي صنعه؟ انصحه في السر ولا داعي لأن تفضحه. إذا هذه الغيبة أن تذكر الإنسان فيما يكره أن يتحدث به عنه. أمال البهتان إيه؟ البهتان قال لنا إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى البهتان إنك تألف على حالة فلان كان امبارح بيعمل كذا وكذا وهو لم يفعل هذا الشيء، وأنت تكذب عليه بذلك، هذا البهتان. يبقى البهت أن تذكر أخاك بالإساءة إليه بشيء لم يصنعه. أمال الإفك إيه؟ الإفك أن تحدث بما سمعت من غير أن تتبين، أن تحدث. الناس بيقولوا حاجة، فلانة زنت، تروح أنت راح تقول فلانة زنت، عرفت من الناس بيقولوا إن أنت رأيت هذا الشيء، أنت لم ترى. إذا هذا الإفك حديث الكذب، أن تنقل ما يتحدث به الناس. البهتان أن تكذب على الإنسان، تعرف أن هذا كذب وتنقل عن فلان هذا. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره حتى وإن كان فيه هذا الشيء، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهانا القرآن عن ذلك، وفي ذلك تفصيل مفيد غد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.